بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أمير المؤمنين في ذكرى شهادتك في هذا الشهر الكريم السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده أشهد أنك قد تلوت كتابه حق تلاوته واتبعت سنة نبيه حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه أمير المؤمنين سلام الله عليه يشكل الشخصية المركزية الأولى في المجتمع الإسلامي في ظل الشخصية المركزية في المجتمع البشري محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد صلى الله عليه وآله هو المبعوث للعالمين، ومن يستجب له يحمل عنوان المسلم، وتتشكل بهذا بالمسلمين الأمة المسلمة. في داخل هذه الأمة المسلمة هناك شخصية مركزية بعد النبي صلى الله عليه وآله، هي علي بن أبي طالب عليه السلام. الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الدقائق المعدودة يتناول ثلاثة محاور. المحور الأول تكوين علي ونشأته، علي التكوين والنشأة، ثم علي القدوة والمثال، ثم علي المشروع الخالد لإحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله. أما المحور الأول فهناك عدة نقاط نحاول أن نتناولها بشكل مختصر. العنصر الأول أو المفردة الأولى أن علي عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله من شجرة واحدة، فعلي علي بن أبي طالب ومحمد صلى الله عليه وآله ابن عبد الله، كلاهما كل من أبي طالب وعبد الله من عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وقصي مؤسس التجمع حول مكة، التجمع القرشي، ذرية فهر جمعها فهر من ذرية إسماعيل، جمعها قصي، جمع أبناء عمه من ذرية فهر حول البيت ودفعوا خزاعة، وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ هذا البيت يقودها قصي الذي يحمل البشارة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم عن آبائه، عن إسماعيل، عن إبراهيم. هذه البشارة المذكورة في سفر التكوين في الإصحاح 17 الفقرة 20 أن الله تعالى بارك لإسماعيل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم واثني عشر من أهل بيته، وبالتأكيد قد عرف بأسمائهم، ونجد في أسفار التوراة ذكر اسم علي عليه السلام وذكر الحسين سلام الله عليه وذكر المهدي سلام الله عليه. في بحث يطول ليس هذا مقام التفصيل فيه، إمامة أهل البيت، إمامة أهل البيت عليهم السلام كما هي في القرآن الكريم هي في كتب الأنبياء، ولعلنا نوفق إن شاء الله لتناول هذا الموضوع في حلقات خاصة نرجو أن نوفق لها. شجرة محمد وعلي إذن من أصل واحد، وقصي حينما بدأت التجمع القرشي وفي ظل انتظار محمد صلى الله عليه وآله وانتظار أهل البيت معه بركة إسماعيل، بعد قصي كانت الزعامة بوصية منه إلى ولده عبد مناف، ثم إلى ولده هاشم بوصية منه أيضا، ثم إلى ولده عبد المطلب. عبد المطلب على شأنه، على علو شأن آبائه، لما وقعت حادثة الفيل حينما جاء أبرهة ليهدم البيت، واتخذ عبد المطلب موقفا واضحا حيث دعا قريش أن يقاتلوا أبرهة وجيشه ولكنهم رفضوا، وأعلن عبد المطلب أنه يبقى في البيت يدافع عنه هو وأولاده، وكان معه بنو المطلب. ونصر الله تعالى عبد المطلب حينما أهلك جيش أبرهة، ورجعت قريش خاضعة من جديد إلى عبد المطلب، وقد فاتها هذا الأمر العظيم. فعلى شأن عبد المطلب، وأخذت تسميه إبراهيم الثاني لما أجرى الله تعالى على يده من هذه الكرامة، وأيضا لما أجرى على يده من إعادة حفر بئر زمزم حينما أراه الله تعالى في المنام وأمره أن يحفر زمزم، وكان قد غم أمرها منذ عهد بعيد. إذن في هذا البيت، ومن هذا البيت الكبير الكريم الذي يعيش أمل بعثة محمد صلى الله عليه وآله، بعثة النبي المكي الموعود والاثنى عشر معه، من هذا البيت وإلى هذا البيت، إلى هذه الشجرة، شجرة عبد المطلب، ينتمي محمد صلى الله عليه وآله وعلي، نظير انتماء موسى وهارون إلى شجرة عمران من ذرية لاوي، من ذرية يعقوب. وقد ضرب الله تعالى، جعل الله تعالى موسى وهارون سلفا مثلا واضحا لمحمد صلى الله عليه وآله وعلي في الحركة. ولذلك ورد أن موسى حينما بشر بمحمد صلى الله عليه وآله كان يبشر برسول يأتي يبعث من مكة مثل موسى، كما أن الله تعالى بعث موسى معه أخاه، معه أخوه هارون، وهذا النبي، هذه الميزة لموسى، هي الميزة الوحيدة من بين الأنبياء أنه يبعث نبي برسالة، بمهمة رسالية، يكون معه أخوه شريكا يشرح الله تعالى صدره به ويتحمل معه مسؤولية الرسالة، كذلك كان محمد صلى الله عليه وآله. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، في الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، الشاهد من بني إسرائيل هو موسى، أعظم شاهد في بني إسرائيل، شهد على مثله. والنص في التوراة في سفر التثنية يقول سوف يبعث الله تعالى لكم، يخاطب بني إسرائيل، نبيا من إخوتكم أي من بني إسماعيل من مكة مثلي، يعني له ناصر وشريك ورد يصدقه وهو أخوه هارون، وكذلك النبي الموعود. إذن هذا الالتصاق بين محمد صلى الله عليه وآله وعلي في ذكر الأنبياء وفي كتب الأنبياء، وكونهم أيضا من شجرة واحدة. تبدأ المسيرة أن محمدا صلى الله عليه وآله قدر الله له أن يتوفى أبوه ويتربى في حضن جده عبد المطلب ثمان سنوات، ثم يكفله أبو طالب، فعاش في بيت أبي طالب، وفاطمة بنت أسد، وكان يحنوان عليه ويعنيان به عناية خاصة. إذن نشأ محمد صلى الله عليه وآله في بيت أبي طالب، ولما ولد علي سلام الله عليه كان عمر النبي صلى الله عليه وآله آنذاك قريبا من 30، ما بين 28-29-30. قال لفاطمة بنت أسد: ضعي مهده بقرب فراشي. وتولى محمد صلى الله عليه وآله رعاية علي منذ اللحظة الأولى من ولادته، كان يلي تغسيله تنظيفه، وكان أيضا يمضغ الطعام له. في هذه السنة أيضا شهد النبي صلى الله عليه وآله قضية النبوة، يعني كان يسمي النبي صلى الله عليه وآله سنة ولادة علي عليه السلام سنة البركة، كما ينقل ابن أبي الحديد، لما كان يعاين من آثار الله تعالى، من آثار رحمة الله تعالى فيه، وكأنها هي السنة التي نبئ بها النبي صلى الله عليه وآله، وأول أمر النبوة هو الرؤيا الصادقة. ونحن نفهم من خلال مجموع نصوص أن النبي صلى الله عليه وآله إذن حينما تولى رعاية علي عليه السلام كان من موقع كونه نبيا يرعى علي، ومن خلال إخبارات الله تعالى له بعلي أن هذا هو ناصرك، هو وزيرك على عملك في المستقبل. ولما بلغ عمر علي عليه السلام 6 سنوات، ما بين 6 و7 تزوج، يعني المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج وعمره 25 سنة، ولكن هناك رواية أخرى تقول تزوج وعمره 33 سنة، ونحن نرجح هذه الرواية الثانية. واستقل في بيته، في بيت أبيه عبد الله، حصته من الأرض التي ورثها عبد المطلب من أبيه هاشم، وقسمها في حياته على ولده، فكانت دار رسول الله صلى الله عليه وآله هي إرث له من أبيه عبد الله. استقل، ولا زالت إلى اليوم هذه الدار معروفة، هي الدار التي ولد بها النبي صلى الله عليه وآله. استقل النبي صلى الله عليه وآله لما تزوج، واستأذن أبا طالب أن يأخذ علي يعني معه ليواصل تغذيته وتربيته ورعايته، من أجل أن يكون روحا واحدة في الهم. ما هو الهم الذي كان يحمله النبي صلى الله عليه وآله أنذاك؟ إنه هم دين إبراهيم الذي غيرته قريش أنذاك، أو دين إبراهيم الذي غيرته خزاعة حينما علقت الأصنام على الكعبة، وصار بيت إبراهيم يصدر عبادة الأصنام بدلا من أن يصدر التوحيد. ولم يستطع قصي أن يحرر بيت إبراهيم من الأصنام، على الرغم من استيلائه على البيت، لأن قضية الأصنام كانت ترتبط بعهود سياسية وقضايا سياسية مع قوى أخرى ومع عشائر أكبر، كعشيرة كنانة وخزاعة التي هي فرع من كنانة، كانت هذه العشائر تتبنى عبادة الأصنام وحمايتها، وكأنهم أيضا كانوا يعرفون أن هذا الأمر متروك إلى النبي الأمي المبعوث الذي يجدد دين إبراهيم سلام الله عليه. النبي صلى الله عليه وآله بدأ يخلو في غار حراء، وأخذ معه علي عليه السلام مدة 7 سنوات، كانا يصليان يعني سوية، ويغذيه النبي صلى الله عليه وآله من أخلاقه ومن علمه ومن همومه، حتى إذا صار عمر النبي صلى الله عليه وآله 40 سنة، وأيضا بلغ عمر علي عليه السلام 13 سنة، الله سبحانه وتعالى كلف محمدا صلى الله عليه وآله بالرسالة. ولما نزل الوحي سمع علي عليه السلام رنة الشيطان، قال يا رسول الله إني أسمع رنة، قال هذا الشيطان قد يئس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع ولا ترى ما أرى، وفي رواية وترى ما أرى، يعني إما يريد بهذا الكلام أن ما تراه من فكر ومن عقيدة هو ما أراه وما أعتقد به، أو المعنى الآخر ولا ترى ما أرى، يعني أنك تسمع صوت الملك ولكنك لا تراه. وقال له إنك لوزير، إنك بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست بنبي. إذن نلاحظ أن علي بن أبي طالب عليه السلام منذ أن فتح عينه على نبي الله وتولى نبي الله محمد صلى الله عليه وآله أمره العناية به وتغذيته بالعاطفة، تغذيته بالعلم، إلى 13 سنة في غار حراء في جو من العبادة. يعني نلاحظ أن هذا العمل كأن روح علي بن أبي طالب عليه السلام صارت عجينة بيد محمد صلى الله عليه وآله، تصنع بيده وعلى عينه كما يصنع أنبياء الله على عين الله، كما قال الله تعالى لموسى ولتصنع على عيني، كذلك علي بن أبي طالب عليه السلام قد صنع على عين رسول الله صلى الله عليه وآله، وبلمساته الحانية وبكلماته الرائعة. إذن 13 سنة منذ فجر الطفولة وحتى قمة المراهقة علي عليه السلام هو في كنف محمد صلى الله عليه وآله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في جو عبد المطلب رجل التوحيد المؤيد إلهيا، وأيضا في جو أبي طالب وكنف أبي طالب وصي عبد المطلب ورجل التوحيد الثاني بعد عبد المطلب والرجل المدافع الأول عن المسلمين وعن محمد صلى الله عليه وآله لما صرح بالدعوة. كان عبد المطلب وأبو طالب يعدان محمدا صلى الله عليه وآله لهذا الموقع العظيم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ونبي الله محمد قد أعد عليا عليه السلام ليكون الرجل الثاني، ليكون وصيه بأمر الله تعالى. ثم استمرت هذه العناية منذ اللحظة الأولى التي نزل بها الوحي وحتى اللحظة الأخيرة التي أغمض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عينه في حجر علي بن أبي طالب عليه السلام، وفاضت روحه الطاهرة وهو في ورأسه في حجر علي. فإذا هذا العمر المبارك لعلي بن أبي طالب عليه السلام، عمر الطفولة مع عمر الرجولة، كان على عين رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت لأمير المؤمنين سلام الله عليه لقاءات خاصة بينهما، بين النبي صلى الله عليه وآله وعلي، وأحيانا تكون على مرأى من المسلمين كما في قصة الطائف حينما ناجى رسول الله صلى الله عليه وآله عليا على مرأى من آلاف المسلمين، وحتى قالوا يا رسول الله لقد طالت مناجاتك لعلي منذ اليوم، بينما هذه المناجات كانت طبيعية بين رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي طوال تلك الفترة، وإنما كشفها رسول الله صلى الله عليه وآله أيام حنين لما كانوا يحاصرون أهل الطائف، قال ما أنا انتجيته ولكن الله انتجاه، يعني أنا هذا الاهتمام مني بعلي بن أبي طالب عليه السلام هذا بأمر الله تعالى، أنا وجودي كرسول، وجودي كنبي، أنا أعكس الإرادة الإلهية. عطف النبي وعناية النبي واهتمام النبي، إنما هو عاكس لهذه العناية الإلهية. في هذه اللقاءات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يملي على علي تفسير القرآن وتفصيل الأحكام التي وردت مجملة في القرآن، ومن ثم صار علي بن أبي طالب عليه السلام ربيب النبي صلى الله عليه وآله، وعجينته التي تشكلت كما يريد الله ورسوله، وصار أيضا وارثا لعلوم الكتاب من أجل المهمة التي توكل إليه فيما بعد، ومن أجل أن يكون القدوة في المجتمع، أن يكون الرجل الأول، أن ينظر المسلمون إلى علي عليه السلام إذا أرادوا أن يحققوا ما يريد الله ورسوله. علي عرض كقدوة في المجتمع كما في الآية الكريمة: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هؤلاء القوم ليسوا النبي صلى الله عليه وآله، فإن يكفر بالرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله هؤلاء اللي قريش، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الله سبحانه وتعالى عرض هؤلاء القوم الذين أورثهم الكتاب، الذين وكلهم بحفظ الرسالة، عرضهم أئمة هدى وأمر المسلمين أن يقتدوا به. علي عليه السلام القدوة والمثال، القدوة في اللغة ما يتسنن به، والمثال ما يحتذى به، فعلي سلام الله عليه قدوة ومثال في الطاعة لله ولرسوله، لله أوامر ولرسول الله صلى الله عليه وآله أوامر ونواهي. نحتاج إلى نموذج، نحتاج إلى قدوة ومثال في الطاعة لله ولرسوله، نتعلم منه كيف نتعامل مع أمر الله ورسوله. عندنا نماذج جميلة جدا، من هذه النماذج ما ورد في البخاري وفي مسند أحمد وفي صحيح ابن حبان، والرواية أرويها عن صحيح ابن حبان، قال روى بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عليا عليه السلام. طبعا هم يعني ابن حجر حينما يشرح هذه الرواية في فتح الباري يقول، يعلق على شخصية أبي عبد الرحمن السلمي، قال: كان عثمانيا، أن يقدم عثمان على علي سلام الله عليه في الفضل، ولكن لا يمنع ذلك من أن ينصف عليا عليه السلام ويروي عنه هذه الحادثة. قال: سمعت عليا عليه السلام يقول وهو على المنبر: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وأبا مرثد الغنوي، هو يقول السلمي ولكن في البخاري الغنوي، والزبير في رواية أخرى يقول، وكلنا كلهم كانوا فوارس، أمرهم أن ينطلقوا إلى مكان معين تسميه روضة خاخ، فإن بها امرأة هي أمة لحاطب بن بلتعة، بعثها إلى المشركين وبعث معها رسالة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وآله لهم في الأيام القادمة، وكان النبي صلى الله عليه وآله قد أمر المسلمين أن يعتموا هذا الخبر، ولكنه أراد أن تكون له يدا عند قريش، فنزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وآله بالواقعة، وانتدب النبي صلى الله عليه وآله عليا ومعه الزبير وأبو مرثد. يقول: أدركنا الجارية، قلت، طبعا الرواية في مصادر أخرى تقول تقدم الزبير وطلب منها أن تخرج الكتاب، أنكرت وبكت، والتفت الزبير وصاحبه إلى علي عليه السلام: يا علي، ما نرى معها كتابا، المرأة بريئة، لنرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هؤلاء صدق الجارية وكذب رسول الله صلى الله عليه وآله، أصلا هذا ينافي الإيمان. ف فنهض علي اختلط سيفه وتقدم إلى الجارية. الرواية يتحدث عنها علي سلام الله عليه يقول قال صحابي ما نرى معها شيئا، فقلت لقد علمت وعلمنا ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وآله، والله لتخرجن الكتاب أو لا أجردنك من ملابسك. هددها، فلما رأت الجد من علي عليه السلام أهوت إلى عقيصتها إلى شعرها وأخرجت الكتاب منه. هذا نموذج من يعلمنا أو يعرفنا أن علي بن أبي طالب عليه السلام أطاع النبي إطاعة مفصلة، إطاعة لو اجتمعت الدنيا على تكذيب أمر النبي صلى الله عليه وآله يبقى علي هو المعبر. هذا هو المطلوب في الطاعة لله ولرسوله، علي صار هنا هو القدوة وهو النموذج. وهكذا في قصة خيبر، في قصة خيبر النبي صلى الله عليه وآله دعا عليا وكان أرمد وتفل في وجهه في عينه وبرئت عينه، وهذه معجزة وكرامة للنبي صلى الله عليه وآله. الأنبياء أنبياء الله تعالى يحققون أحيانا الظاهرة الطبيعية بغير أسبابها، الله تعالى يمنحهم هذا الأمر لأن هو لله تعالى. الله تعالى يجري الأشياء بأسبابها الطبيعية وأيضا يجريها بغير أسبابها. العين إذا التهبت اليوم نحتاج إلى دواء يعالجها، وأحيانا تعالج بغير دواء. هذا الأمر خاص بأنبياء الله تعالى وحدهم وبأوصيائهم الذين أيدهم الله تعالى ونص عليهم. ثم قال بعد أن برئ قال جيء به وهو أرمد يقوده أبو ذر أو عمار. قال بعد أن برئ قال خذ يا علي هذه الراية وامشي ولا تلتفت حتى يتحقق النصر، حتى يفتح الله على يديك. فسار علي عليه السلام خطوات وخطر بباله سؤال يخص المعركة يخص القتال، هل يلتفت؟ علي وقف ولم يلتفت. الرواية رواه مسلم في صحيحه، وأيضا رواها أصحاب الصحاح الآخرون. قال فسار علي عليه السلام شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا نموذج آخر من التقيد الحرفي، يعني نحن لا يحق لنا أن نجتهد في قبال قول الله تعالى وقول رسول الله، وإنما ينبغي أن يتحرك الإنسان حرفيا مع أمر الله تعالى وأمر رسوله. وهكذا نماذج أخرى كثيرة لا يسع الحديث عن ذكرها. هذا نموذج في الطاعة الحرفية لله ولرسوله، وأيضا علي القدوة والمثال في سيرته في الحرب، في سيرته في الحكم، في سيرته في الانتصاف للمظلوم، في احترام حقوق الحيوان. علي سلام الله عليه في جزئيات حركته اليومية كان قدوة ومثالا في الطاعة، في التعبير عن أمر الله ورسوله. واليوم البشرية بحاجة، اليوم العالم الإسلامي بحاجة إلى أن يترسم نموذج علي، يترسم عليا قدوة للالتزام بالنبي صلى الله عليه وآله. أذكر بعض النماذج في هذا الباب كما ورد في سيرته في الحرب. يقول علي عليه السلام وقد خاض 3 حروب، حرب الجمل وحرب صفين وحرب الخوارج، يقول فوالله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي وتعشو إلى ضوئي، وذلك أحب إلي من أن أقتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها. علي عليه السلام في حروبه يتحرك للهداية عند قضية ويعلم أن الطرف المقابل قد تجاوز الهداية في ذلك، هو يحاول أن يقنعه بخطئه من أجل أن يتراجع. هذا علي سلام الله عليه لا ينتقم من الآخرين، وإنما علي عليه السلام في الحرب هو مثله هذا. وهكذا في حركته كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، كان أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يقاتل حتى تزول الشمس، ويقول تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة وينزل النصر، ويقول وهو موضوع الشاهد: هو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المنهزم. يعني ليس رغبة إذن القتال في الانتقام. وهكذا هو في التعليم اليومي، قال الباقر عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا صلى الفجر، كان وهو حاكم سيرته في التعليم، لم يزل معقبا إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت اجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم من الناس فيعلمهم الفقه والقرآن، وكان له وقت يقوم فيه من مجلسه ذلك. أيضا أحيانا يسأله سائل عن مسألة، قال: القني غدا، إذا كان الغد فأتني حتى أخبرك على أسماع الناس، فإن نسيت مقالتي وكان له فإن نسيت مقالتي حفظها عليك غيرك، فإن الكلام كالشاردة ينقفها هذا ويخطئها هذا. وهكذا علم ولاته السيرة أيضا، أن يعلموا، أن يجلسوا للناس ليعلموهم. أيضا علي سلام الله عليه مثالا، كان مثالا وقدوة في تعامله مع في تعامله مع المواطنين. كان حينما يجب الضرائب كان في الخطاب العام والناس حضور يقول للمكلف بأن يجب الضرائب: انظر خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهما. بعدين يقول له: إذا أردت أن تتجه إلى عملي فمر بي. قال: فأتيته، قال: الذي سمعته مني خدعة، إياك أن تأخذ به، إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة في درهم، أو رزقا يأكلونه، ولا كسوة شتاء ولا صيف. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يجب الضرائب ليس من أجل أن يكثر بيت المال، وإنما يأخذ الفضل منهم. قال: يا أمير المؤمنين، إذن أرجع إليك وأنا خالي اليدين. قال: ويلك، نحن أمرنا أن نأخذ الفضل منهم. هذا نموذج، هذا هو غاية ما يريده الناس، غاية ما يريده الله ورسوله من الحاكم حينما يتصدى لأخذ الحقوق، حقوق الله ورسوله من الأموال في المجتمع. رسم لهم حدا، ونجد عليا عليه السلام قد ترسمه وصار قدوة ومثالا في ذلك.